بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، الحمد لله ما تعاقب الليل والنهار، الحمد لله ما تقاطرت الأمطار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الإله الغفار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المختار، صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن سار في طريقهم من الأخيار ثم أما بعد، فأوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله وطاعته وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبته، فذلكم طريق السعادة والحياة الحقيقية. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أيها الموحدون، إن المؤمن في هذه الدنيا يحرص بعد أداء حقوق الله تعالى من إفراده بالتوحيد ومن إفراده بالعبوديات المتنوعة إلى تحقيق حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم علينا تصديقه في أخباره والإيمان به ومحبته ومتابعته في سنته، ألا وإن من أجل الحقوق التي ينبغي أن يحرص عليها الإنسان تجاه النبي صلى الله عليه وسلم هو التعظيم والإجلال. تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم حق عظيم ينبغي أن يعتني به الإنسان المؤمن. دعا الله سبحانه وتعالى في كتابه في غير ما موضع إلى تأكيد هذا الأصل العظيم، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: أي تعظموه. وجاء ذلك عن مجاهد وعن سعيد بن جبير وغيرهما من المفسرين رحمهم الله. فيه دعوة إلى توقير النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: ورفعنا لك ذكرك. رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما له، فنحن نذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الشهادتين، ونذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان، ونذكر النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، ونذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أذكارنا المتنوعة التي جاءت في السنة. ثم إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وهذا قسم من الله تعالى بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القسم إن دل على شيء فإنما يدل على عظمة مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وعظمة مكانته صلى الله عليه وسلم. بل إن المتأمل عباد الله في القرآن يجد أن النداءات للأنبياء جاءت بأسمائهم: يا آدم، يا نوح، وغيرهم من الأنبياء. أما في حق النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء: يا أيها النبي، يا أيها الرسول. وما ذلك إلا تعظيما لشأن النبي صلى الله عليه وسلم وبيانا لعظمته. ثم إن الله سبحانه وتعالى توعد من آذى الله ورسوله: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا. مخالفة التوقير ومخالفة التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم هو من جملة الإيذاء. أيها المسلمون، إن المتأمل في كتاب الله عز وجل يجد في آيات كثيرة الدعوة إلى توقير النبي صلى الله عليه وسلم، الدعوة إلى تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم بصور مختلفة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. أدب عظيم ألا يقدم الإنسان رأيه وهواه على كتاب الله عز وجل وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كم كان يقف صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حينما يسمعون الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحب الكرام: أتدرون في أي يوم أنتم؟ أتدرون في أي بلد أنتم؟ أتدرون في أي شهر أنتم؟ كل ذلك يقول صحابة النبي صلى الله عليه وسلم: الله ورسوله أعلم. مع أنهم يعلمون أسماء هذه الأيام وهذا المكان، ولكن حتى لا يتقدموا بين يدي الله ورسوله. حتى قال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم: خشينا أن يسميها النبي صلى الله عليه وسلم بغير اسمها. وقال تعالى: ولا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. أدب عظيم، ومن صور تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أدب المخاطبة. كيف يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان الصحابة بعضهم ينادي النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، يا أبا القاسم، فأنزل الله عز وجل هذه الآية حتى يرتقوا في الخطاب لأعلى درجاته، فيقولون: يا أيها الرسول، يا أيها النبي. وما ذلك إلا لتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن صور التعظيم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. ما أعظم هذه الآية، وما أعظم أثرها على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان صاحب صوت قوي، لما نزلت هذه الآية لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع صوته حتى يستفهمه. وهذا ثابت ابن قيس ابن شماس الأنصاري، لما نزلت هذه الآية وكان صوته عاليا اعتزل في بيته وغاب عن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبوا إليه يسألونه ما بال اعتزاله، فتلا عليهم هذه الآية وقال لهم: إن صوتي مرتفع وإني في النار. فجاءوا فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أنه في الجنة. بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة جزاء تعظيمه للنبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي، أيضا توقير للنبي صلى الله عليه وسلم في زمنه وتوجيه للصحابة الكرام. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، توجيه كان لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كان بينهم عبارة شاعت من يوم الجاهلية أنهم يقولون: لا نرعاك حتى ترعانا. فقالوا هذه الرعاية على وجه المقابلة ولا تليق بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا تليق بمقام النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية التي تدعو إلى تغيير الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون، إن المتأمل لحال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم ليجد منهم تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، وحرصا عليه وخوفا عليه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة، فيأوي بهما المقيل إلى ظل شجرة، فيتقدم أبو بكر الصديق رضي الله عنه لينظف ويسوي المكان بيديه، ويضع فروة حتى ينام النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ويقول: نم يا رسول الله. فما أن ينام النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويذهب ويحتلب للنبي صلى الله عليه وسلم من الشاة، ثم يأتي ويبرده، ثم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وهو عطشان، فيسقيه، فيشرب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أبو بكر الصديق: شرب حتى رضيت. وهذا فاروق هذه الأمة، عمر رضي الله عنه في ذلكم الصلح العظيم، في صلح الحديبية، قال كلمة كان منطلقها الغيرة على دين الله. قال: على من أعطى الدنية في ديننا يا رسول الله؟ هذه الكلمة ندم عليها عمر رضي الله عنها، وقال: كنت أعمل لها أعمالا، أي أعمل أعمالا صالحة لأني قلت هذه الكلمة. وفي تلكم الغزوة علي بن أبي طالب وأبو لبابة رضي الله عنهما يكونان مع النبي صلى الله عليه وسلم، يتعاقبون على الراحلة الواحدة، كل ثلاثة على راحلة، النبي صلى الله عليه وسلم وعلي وأبو لبابة، فكان يركب اثنان ويمشي أحدهما. فلما جاء الدور على النبي صلى الله عليه وسلم ليمشي، قال علي بن أبي طالب: يا رسول الله، نحن نمشي عنك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أقوى منكما. ويقول عمرو بن العاص: لم يكن أحد في هذه الدنيا أحب إلي من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أجل في عيني من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم أكن أملأ بصري منه. ولو سئلت أن أصف النبي صلى الله عليه وسلم لما وصفته. توقير للنبي صلى الله عليه وسلم، وحياء من النبي صلى الله عليه وسلم. في حادثة الهجرة لما يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، تقف راحلة النبي صلى الله عليه وسلم عند بيت أبي أيوب الأنصاري، فينزل ضيفا، وكان بيت أبو أيوب الأنصاري على شقين، القسم الأعلى والأسفل، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في أسفل البيت، وأبو أيوب وامرأته في أعلى البيت، فلم يستطع أبو أيوب الأنصاري أن ينام الليل، يقول في نفسه: كيف أنام فوق سطح بيت أسفله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيستيقظ من الصباح ليذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول له: اذهب إلى العلو. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن السفل أرفق بنا. فيصر أبو أيوب إلا أن يصعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى العلو. لما كانوا يجلسون في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، يقول البراء رضي الله عنه في صفة الصحابة: كأنما على رؤوسهم الطير، ما كانوا يحدقون النظر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يلتزمون أمره، وكانوا يتقاتلون على وضوئه، كما جاء في القصة المشهورة من حديث عروة بن مسعود الثقفي لما رأى هيئة الصحابة في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا عباد الله، من يتأمل في سير العلماء المعظمين كانوا يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مالك: صحبت الأوزاعي مرتين في الحج، كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى. وقال عن محمد بن المنكدر رحمه الله أنه ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بكى حتى أرحمه من هذا البكاء. وهذا جعفر بن محمد، وكان صاحب دعابة، ولكن إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده اصفر لونه. وهذا عبد الرحمن ابن القاسم رحمه الله، إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تغير لونه كأنه لون الدم. وهذا الإمام الزهري، إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تغير كأنه لا يعرف. وهذا عامر ابن عبد الله ابن الزبير، إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى تجف الدموع في عينيه. وهكذا عموم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قبلهم، كما أورد عنهم أبو إسحاق التجيبي أنهم إذا ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته خشعوا وبكوا من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا عرفوا تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقير النبي صلى الله عليه وسلم في حياتهم. نفعني الله وإياكم القرآن والسنة وما فيهما من الهدي والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة المتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عباد الله، ينبغي أن يستحضر الإنسان تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، فالتعظيم ليس خاصا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يلتزم الإنسان الأدب مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا سمع الإنسان حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يرفع صوته بل ينصت. وكان الإمام مالك رحمه الله يدرس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رأى أحدا يرفع صوته زبره، أي زجره. وإذا ذكر الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم في سياق الكلام والخطاب فإنه يتأدب في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجعل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كذكر غيره. ومن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعظم الإنسان حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يدافع عنه، وأن ينتصر له، ويعرف قدر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أن نعظم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نعظم أهل بيته، كما قال صلى الله عليه وسلم: أذكركم الله في أهل بيتي. ومن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعظم الإنسان مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتأدب بالآداب التي تكون في تلك المدينة، لا سيما إذا كان الإنسان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا عمر رضي الله عنه لما سمع رجلين يتكلمان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقد ارتفعت أصواتهما، فقال لهما: من أين أنتما؟ فقالا: من الطائف. فقال لهما: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا ترفعان أصواتكما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. عباد الله، هذا ما يجب أن نتعلمه في حياتنا وأن نعلمه أبناءنا، أن يتعلموا تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها علامة الفلاح في هذه الدنيا وفي الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، فصلوات ربي وتسليماته علي. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم عاف مبتلانا، اللهم عاف مبتلانا. اللهم ارحم الشيخ زايد، ووفق اللهم خليفته خليفة إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم اجعل هذا البلد أمنا وأمانا وقرارا واستقرارا وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.